السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والسلام على ربي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتفى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج وكتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجواز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي سوى ما بين سراته وركبته إن لم تخف فتنة. هنا يعني كان يقول المذهب، وأنه خرج عن ذلك وبيّن أن المسألة على خلاف ما قال الأصحاب. والمعنى أن نظر المرأة ليس كنظر الرجل إليها، لأن بدنها عورة في نفسه، ولذلك يجب ستره في الصلاة، ولأنهما لو استوى لأمر الرجال بالاحتجاب كالنساء. وهذا ما صححه الغزالي. قال المتولي: ويكره لها النظر إلى وجهه وبدنه. المسألة هنا المذهب يقولون جواز نظر المرأة، وسنأتي بالأدلة التي يعني تعضد من قال بجواز النظر نظرا عاما دون الشهوة. قال: وقلت الأصح التحريم كهو إليها. يعني النووي هنا يرجح التحريم، تحريم النظر إليه، كما أنه يحرم النظر منه إليها. وهذا رد المختلف فيه على المتفق عليه. واستدل على ذلك بقول الله في علاه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولحديث أفعم يا واني أنتما ألستما تبصرانه. وهذا الحديث حسنه الترمذي، والحق أن هذا الحديث ضعيف. حديث أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعدما أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمي أواني أنتما ألستما تبصرانه. وهذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ولذلك قال لفاطمة: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. الغرض المقصود بأنه يستدل بهذه الآيات على عدم صحة أو عدم جواز النظر إلى الرجل. والصحيح حتى نبين المسألة على العموم، الصحيح للمرأة أن تنظر إلى الرجل ليس نظر شرع، أن تنظر له عموما ليس تحديدا وليس تخصيصا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: الحبشة كانوا يلعبون في المسجد وهذا يوم العيد، فكانوا يلعبون في المسجد، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحبين أن تنظري؟ قالت: نعم. فكانت تقف ويسترها النبي صلى الله عليه وسلم، وتضع خدها على خده وتطيل وتقول: ما لي بغية بالنظر. كان الله في عونك بشار، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك ورحمك، نسأل الله أن يتفضل علينا وعليك برضوانه والمغفرة. فقالت: فما كان بي من طول النظر، ولكن أردت أن يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباتت تنظر وتطيل النظر في الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وهذه دلالة واضحة جدا على جواز النظر. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، عندما جاءت المرأة الخثعمية وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، أدركته فريضة الحج لا يستقر على الراحلة. ففي الرواية أن الفضل بن عباس كان ينظر إليها وهي تنظر إليه، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل ولم ينكر عليها وهي تنظر إليه. فهذه أيضا فيها دلالات على جواز النظر من المرأة إن كان عموما وليس فيه شهوة. أما أن يقال بأن التوجيه، وهذا التوجيه للنووي، أن يقال بحديث عائشة رضي الله عنها عندما نظرت إلى الحبشة يلعبون، قال أنها لم تبلغ مبلغ النساء، هذا عجيب، هذا من كلامي عجيب، كيف لم تبلغ مبلغ النساء ونسلم دخل بها عندها 6-9 سنوات، والجارية إن بلغت 9 سنوات فقد بلغت المحيط. هذا على قول جماهير أهل العلم في هذا الباب. فالتوجيه هذا توجيه ضعيف،
والتوجيه الثاني أنه كان قبل نزول الحجاب وهذا أضعف وأضعف ويحتاج إلى الدليل على ذلك للتاريخ. فأما قوله أفعم يا واني أنتما فهذا حديث ضعيف لا حجة فيه، إنما قال أفعم يا واني أنتما فهذا حديث ضعيف لا حجة فيه رحمكم الله. قال ونظروها إلى محرمها كعكسه، أي كنظر الرجل المرأة المحرم فلا يحرم إلا ما بين السرة والركبة، يعني لها أن تنظر لمحرمها دون السرة والركبة. ومتى حرم النظر؟ حرم اللمس، وقد قلنا بأن تحريم اللمس من باب أولى في التحريم في هذا الباب، ولأن اللذة باللمس أغلظ من اللذة بالنظر، وقد بينا أمس على مسألة الإنزال لو أنزل لبطل صومه إن كان باللمس، لأنه سينزل تحت عموم الآية أو لامستم النساء، وأما بالنظر فلا. فيحرم على الرجل أن يمس فخذ الرجل بلا حائل، وقد قال السلام غطي فخذك لأن الفخذ عورة. وقد قال القفال لا يجوز للدلاك في الحمام أن يدخل يده تحت إزاره ليغمز فخذه، ولا يمكنه ولا يمكنه الرجل، ومقتضى هذه العبارة التحريم، يعني كان في هذه المفرقة والحواه بما يحول بينه وبين المس البشرة صح ذلك، فهو قال أن يضع يده على العورة أن يمسها فهذا لا يجوز. وهذا صراحة كان دليلا لابن حزم على إيش؟ هذه المسألة كانت دليلا لابن حزم على ما تبنى على إيش؟ في مسألة العورات. ممتاز. لك ليست هي. ونعم ابن حزم صح. ممتاز. هو ابن حزم احتج بذلك ونعم، ولكن كيف الحجة كانت؟ هذا صحيح انه يرى بان الفخذ ليس بعوره والعوره ما هي الا السواتان. طيب لكن الان ما كيف استدل على ذلك؟ هذا سؤالي. ما قلتم هو صحيح، لكن كيف استدل؟ استدل النظير ما بنتكلم فيه الان. الاستدلال النظير ما نتكلم فيه الان. طيب هو الاستدلال نعم ممتاز. مش هو أسامة ولا أنس هو الذي كان في بعض أزقة خيبر رجله ركبته مست فخذ النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على فرسي بأبي هو وأمي تعرض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وركبة أنس جاءت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حزم لو كانت عورة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يمسها، لو كانت عورة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسها. فهذا هذا هذا الذي استدل به كما قلنا الإمام ابن حزم، قال ومسيس الفخذ دال على أنه ليس بعورة، أن السلام لا يمكن أن يمكنه من مس العورة بحال من الأحوال. نعم. وفي عبارة محرر الروضة وحيث حرم النظر حرم المس، وهذا هو المقصود، فأن بأن المكان الذي يحرم النظر إليه يحرم مس. والثاني أن هذا ليس بينهما تلازم، ليس هناك تلازم بأن النظر حيث يحرم المس، وخرجوا على ذلك بفرج المرأة أنه لا يجوز له أن ينظر ويجوز له أن يمس. طبعا هذا الكلام أيضا فيه نظر كبير سيأتي إن شاء الله في تفصيله بإذن الله. وقد يحرم المس دون النظر، فلا يجوز رجل مس وجه الأجنبية وإنجاز النظر إلى وجهها، ولا مس كل ما يجوز النظر إليه من المحارم والإماء، بل لا يجوز الرجل مس بطن أمه ولا ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها، وهذا حكاه كثير من علمائنا، ولأنها مدعاة للفتنة لذلك حسمت المادة. وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته ولا أخته بغمز رجله أي من غير حائل، وأجازه بعضهم إذا لم تكن شهوة حكاه في المطلب. وعن القاضي حسين أنه كان يقول للعجائز التي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام، وفي شرح مسلم أنه قال
في باب الغزو في البحر اجماع العلماء على جواز مس المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وفيه مخالفة لما أسلمناه من كلام القاضي في هذا الباب. وإن كان الراجع الصحيح أنه لا له المس ولهن المس، له المس فيما ليس بعورة. قال ويباحان يعني النظر والمس، كان كله الآن دائر في هذا الباب على النظر إلى الأجنبيات ومس الأجنبيات. قال ويباحان، يباح النظر ويباح اللمس. قال يباحان لفصد وحجامة وعلاج، يبقى يباح للضرورة هنا، الإباحة هنا للعلاج لفصد وحجامة وعلاج للحاجة المجيئة إلى ذلك، فله أن يكشف عن فخذه، له أيضا أن يكشف عن ذراعه أو تكشف عن ذراعها من أجل الحاجة. نعم صحيح صحيح، وهذا يستدل به علماؤنا على أن الفخذ ليس بعورة. قال ويباحان من يعني النظر واللمس لقصد لفصد أو حجامة وعلاج، وقال علماؤنا ويكون المحرم الزوج أو الأخ أو الأب معه، وإلا قد يكتفى بامرأة أخرى معها، لأن الحكاية عن أصحاب جواز خلوة رجل بامرأتين، ويشترط أيضا عدم المعالج من كل صنف، ولا يكشف إلا قدر الحاجة، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، ولا يكون ذميا مع وجود المسلم، بل نحن نقول الترتيب الصحيح المسلم ثم الذمية ثم المسلم وكفى، لا تذهب إلى الذمية. وفي معنى الفصد والحجامة مسألة الختان، النظر إلى فرج الصبي من أجل الختان، أو القابلة التي تولد المرأة الحامل فهي تنظر إلى موضع الولادة، تنظر إلى الفرج، وجاز لها ذلك، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذه الأعمال كلها ليست من المروءات. قال النووي قلت ويباح النظر لمعاملة، يعني يباح أن ينظر إلى وجهها إن كان سيبيع ويشتري معها، لأنه عند المنازعة لابد أن أتعرف عليها. وإن امتنعت جعل رجلا يكشف عن جعل امرأة تكشف عن وجهها وتراها. وكذلك عند العقد لابد للشهود أن يعلموا أن هذه هي المعقود عليها. قال قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم، يعني يباح النظر عند التعليم، وهذه لا تكون إلا في مسألة القراءات، لأن مسألة القراءة بيحتاج فيها إلى مخارج الحروف والنظر إلى إتقان إخراج الحروف من موضعها، فيحتاج إلى ذلك، فهذا يحتاج إلى 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 أن ينظر، فله أن ينظر من أجل التعليم. وهذه مسألة من زيادات الروضة، وهذا ظاهر في من واجب تعليمه كقراءة الفاتحة مثلا، وأيضا ما يتعين بعلمه من الصنائع المحتاج إليها، وإن كان تاجرا يتعلم أصول فقه البيوع واجب عليه هذا الباب. ولو كان الصداق تعليم القرآن ثم طلقها قبل أن يعلم، فهنا يتعرض تعليم، لأنه لابد أن تكشف له الوجه حتى يعلمها، لأنها لما صارت محرمة فصار الجلوس معها منفردا، وأيضا الكشف عن وجهها صارت مدعاة إلى الشبهة، لذلك يعني قالوا بأنه يتنحى عن ذلك. قال ونحويها بتعليم ونحوها، في قولي ونحوها كالنظر إلى فرج الزانيين، وهذا هذا هذا واجب حتى تتم الشهادة، وإن لم يصف هذا الوصف ردت شهادته، ولا بد مع هذه الشهادة النصاب الأربعة. ويجوز النظر لثديها للشهادة على الرضاع لذول الحاجة إلى ذلك، وكذا النظر إلى الجارية أو عبد يريد شراءهما فينظر إلى ما بين السرة والركبة ويفتش عن ذلك وانظر فيه، يفتش عن ذلك وانظر فيه. ولذلك قال المصنف ونحوها بقدر الحاجة، والله أعلم. بقدر الحاجة لابد أن تعلم أن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وأيضا الحاجات تبيح المكروهات وتقدر بقدرها. قال بقدر الحاجة، وأصلها في قول الله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعة ونطلع على رزقه فلينفق مما أتاه الله. ولذلك وينظر عند الشهادة، ينظر بقدر الحاجة يبقى ينظر عند الشهادة، عند أداء الشهادة تحملا وأداء، عند التحمل لابد أن يراها، وعند الأداء يقول هي هذه أم لا. ويستوعب الوجه إذا أراد أن يرى، ولأن جميع الوجه ليس بعورة. والصحيح في النظر هنا أن ينظر إليها بوجه وكفين، أو ينظر إلى ما جعله يحدد معرفته، أن يحدد معرفته طبعا. وإن كان فلا يتجاوز بقص ما لها من الجمالات لغيره. قال وللزوج النظر إلى كل بدنه، وللزوج النظر إلى كل بدن. طبعا لأنه المرأة صارت حلا وبلا له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله، فكل ما كان حراما صار حلالا. إذا قال للزوج إلى النظر إلى كل بدنها، ولأنه محل الاستمتاع، فيستمتع المرء بالنظر إلى مفاتن المرأة كلية. وقال علماء حتى ظاهر الفرج ينظر إليه، لكن ينظر إليه النظر فيكون على الكراهة، وباطن الفرج أشد كراهة، كما قالت عائشة لا أرى منه ولا أرى مني، في الرواية قالت ما رأيته منه ولا رآه مني. وهذا حديث ضعيف، والأحكام معولة على التصحيح. والصحيح الراجح بأنه يجوز النظر إلى عورة الرجل، أن تنظر الزوج والمرأة تنظر عورة، والرجل ينظر عورة المرأة إن كانت زوجة يعني. وقد ورد في الحديث إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى، وهذا أضعف من الذي سبق، وهذا أضعف من الذي سبق. والطرق الصحيحة التي جاءت تبين لنا بأن مسألة النظر يجوز للرجل الحل للمرأة أن ينظر لكل بدن المرأة، ويجوز للمرأة كذلك من باب أولى، إلا في حالة واحدة ألا وهي النظر إلى فرجها أو النظر إلى الدبر، إنه لا حاجة للنظر إليه. وهذا الكلام النظر الفرجية فيه كلام، ونحن ندين الله بخلاف ذلك، لأن الأدلة ظاهرة على أنه يجوز للمرء أن ينظر إلى فرج المرأة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأدلة كثيرة على ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها رضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وتغتسل يعني على نفس الهيئة، هيئة الإغتسال. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، فأقول ابق لي، ويقول ابق لي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، كما استدل علماؤنا من هذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ما يحب الرجل من أن ينظر من المرأة. وهذه مرجعة إلى العشاء، النظر ليس فيه توقيت، بل إذا عقد وتزوج المرأة ودخل بها فليس له توقيت في هذا الباب، له أن ينظر لكل شيء، ليس له توقيت زماني ولا مكاني، بل له أن ينظر لكل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستحللتم، يبقى كل شيء كان حراما صار حلالا. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأما في قول ورث العمى فإنه حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح، فلا يصح أن يقال بأنه لو جامع ونظر إلى محل الجماع بأنه يورث العمى. حتى من قال بهذا الحديث اختلفوا فيه من الذي يورث العمى، هل القارئ الأول، هل القارئ الثاني، هل الطفل. فالحق بأن في قول يورث العمى هل المجامع آسف الزوج أم المرأة أم الطفل. بعضهم قال بأنه الرجل إذا نظر لفرج المرأة يورث العمى، وبعضهم قال بل الطفل الجنين،
يورثه العمى عندما ينظر إلى الفرج، وكل ذلك باطل وليس فيه ثمة شيء يثبت حتى يقال بهذا الباب. بل في حالة الاستمتاع يجوز المرء قطعا أن ينظر إلى فرج المرأة وأن تنظر إلى فرج الرجل، لا بل لا يجوز المنع من ذلك، وهذا هو الأصل. وهل الدبر أيضا يكون محلا للاستمتاع بالنظر كالفرج؟ هذا فيه خلاف بين العلماء أنه ليس بفرج، ولذلك قالوا يعني لا يجوز النظر أي لأنه الحاجة غير داعية. فقد قالوا إن كانت الحاجة داعية إلى الفرج فالحاجة غير داعية إلى الدبر فلا ينظر إليه. وإن كان الشافعي كان يقول بحل وجواز التمتع بالدبر دون العلاج، والممنوع من ذلك هو العلاج فقط في هذا الباب. هذا بالنسبة للكلام على مسألة النظر. ولذلك في قول المصنف للزوج النظر إلى كل بدنها، قال وللزوج النظر إلى كل بدنه. وهذا الراجع الصحيح إلا إذا كان من معتدة عن وطئ أجنبي بشبه، فإن يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركن. وأما نظر السيد لأمته التي يجوز الاستمتاع بها كنظر الزوج إلى زوجته، كل البدن حتى الفرج. أما إن كانت مجوسية أو وثنية أو مرتدة فإنها أو مكاتبة أو مشاركة بينه وبين الغير، فكما بينا بأنه لا يجوز النظر لها إلا عند الوسط، من الوسط من السرة إلى الركبة فلا يجوز النظر إليها، وهذه لتعدد المصالح في ذلك. ومنها كما قلنا بأنه إذا قلنا بأنها إذا قلنا بأنها كافرة مرتدة مجوسية فلتعدد المصالح لا ينظر إليها، لا ينظر إليها. لما؟ لأنه لا يجوز له أن يطأها لأنها كافرة. هو الأصل في هذا الباب أن أهل الكتاب هم الذين لهم هذه الأحكام بأنه يتزوجها فلا ينظر إليها، أما هذه المجوسية فلا، فالزواج يحرم، الزواج يحرم. والملك أيضا الاستمتاع يحرم، إذا لا يجوز له أن ينظر إلا إلى السرة للركبة كما بينا في مسألة الإماء والعبد. وإذا قلنا بأن نظر المرأة إلى الرجل يعني كنظر الرجل إلى المرأة سواء بسواء، لكن يختص من ذلك واستثنى بأن المرأة لها أن تنظر إلى بدن الرجل في كل الأحوال، والرجل يعني هذا على اتفاق في المذهب، والرجل ليس له أن ينظر إلى فرج المرأة كما في المذهب. والصحيح الراجح كما قلنا هو حل وبل لها وهي حل وبل له، فله أن ينظر إلى كل ما يشتهيه من المرأة من زوجه يعني. طبعا الخلاف الذي جرى في النظر إلى الفرج، فمسيس الفرج لا يندم زيت النظر، فإذا انتفى النظر لا ينتفي المسيس، لا سيما وأنه سيصير زوجا وله زوجة، فالمسيس هنا لا يمكن أن يقال بأنه لا يجوز له المسيس، بل بالإجماع له المسيس وإن كان له المسيس. وإن كان يحرم عليه النظر فله المسيس، وهذه أيضا من المسائل التي يختلف فيها. قال الله تعالى أو لامستم النساء، هو فهمها الجماع، أو لامست النساء يكنن الله تعالى عن الجماع، فيكون هو يصح له المس كما لا يصح له النظر. وقد قلنا قبل ذلك بأن هذا ضعيف جدا في المذهب، والصحيح أنه مطلق الحرية له أن يرى وأن يمس وأن يدق النظر، وله أن يراها متجردة، وله أن ينظر إلى الفرج أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وختاما لهذا الفرع أنه لا يجوز النظر إلى كل ملتصق، إلى كل متصل، ويجوز ويجب إخفاؤه. يعني شعر المرأة متصل أو الآن متصل شعر المرأة، لكن يجب إخفاؤه. فهذه التي لا يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إليها. يريد يلخص المسألة، إن كان لا يجوز النظر إليها وقصت شعرها، قال العلماء وإن قصت شعرها فلا يجوز له أن ينظر لهذا الشعر لأنه صار عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى العورة.
نعم. والضابط هنا عندنا كل ما كان متصلا لا يجوز النظر إليه فهو لا يجوز النظر إليه منفصلا، كل ما كان متصلا بمحل لا يجوز النظر إليه فلا يجوز النظر إليه. فلو قلنا الأظافر فالأظافر يجوز النظر إليه، لأن الأظافر وإن كانت متصلة فإن الكفة واليد بأسرها يجوز النظر إليه، لا سيما وأن النبي صلى وأن الله تعالى قد بيّن بيانا شافيا جليا واضحا بأن قال إلا ما ظهر منها، واتفق السلف أو جماهير السلف قالوا إلا ما ظهر منها هو الوجه والكفان. وأيضا إن كان الشعر شعر الرأس للمرأة فلا يجوز النظر إليه، وإن كان الشعر شعر الرجل يجوز النظر إليه، وأيضا كان شعر العانة أجلكم الله أيضا لا يجوز النظر إليه. فكل ما كان من متصلا وعند اتصاله لا يجوز النظر إليه، فعند انفصاله لا يجوز النظر إليه، لأنهم قالوا هذا فرعنا نص فيأخذ حكمه والمسألة فيها نظر. قلت الحق المسألة فيها نظر، هذا الصحيح. وقد قالوا في كتاب الصلاة أنه يجب دفن شعر المرأة وظفرها، ومن المسألة التي تعلقت بالنظر والمس أيضا قالوا إذا وصلت المرأة إذا وصلت شعرا أو بشعر حرة وصلت شعرها بشعر حرة يجب ستره أو أما فلا. وهذا منقول عن نص الإمام الشافعي تحريم النظر إلى شعر الأجنبية إذا وصلته الزوجة بشعر نفسها. وهذا يحتمل أن يكون لأجل وجوب الدفن، يعني لا ينظر إليه ولا ويجب دفنه، وهذا فيه شيء من النظر. والصحيح الراجح أنه يحرم النظر إليه لأن هذا وصل، وقد جاء الدليل مصرحا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة الآخر الحديث والنمسة والمتنمسة، قال لعن الله الواصلة فالوصل حرام. فلذلك قالوا لو وصلت زينب شعرها بشعر هند وصلا يحرمه، لأنه هذا أيضا شعر الأخرى فإنه أجنبي والوصل أيضا لأنه حرام. ولو أبين شعر المرأة وظفرها ثم اعتقت فينبغي أن يجوز النظر إليه. لما؟ لأنه حالة كونها أما كان يجوز النظر إليه. هناك مسائل ختاما لباب المس والنظر، وهو أنه لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إن كان في ثوب كل واحد في جانب الفراش، وإن كان في ثوب واحد يعني حالة كونهم عورات. وهذا لأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. والمعنى هنا إن كان مجردين. نعم. والإفضاء يقتضي التجرد وهو بغير حائل. وفي وقت قال لا يباشر رجل رجل ولا تباشر المرأة المرأة، وهو معنى واحد. ولا يجوز أن يتجرد رجلين في ثوب واحد، ولا يجوز المضاجعة، مضاجعة الرجلين العاريين لا يجوز المضاجعة
لأن هذا سبيل ووسيلة إلى الوقوع فيما هو أفحش ما يكون. وكذلك المرأة مع المرأة لا يجوز أن تكون عارية والمرأة الأخرى عارية فيكون في فراش واحد. الشيطان لا يتوقف عن هذا الباب، كما أنه يستثنى من التحريم هنا الإفضاء بين الوالد وولده والوالدة وولدها، لأن العلة قد انتفت. احنا قلنا لا يجوز أن يفضي رجل من أجل فتنة سد الذراع وحسما للمادة، لكن هذا الوالد والولد فمسألة الفتنة قليلة جدا أن تكون في الوالد وولده ووالدة أيضا وولدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل إلا الوالد لولده وأيضا إذا بلغ الصبي والصبية 10 سنوات وجب التفريق في المنام، وجب التفريق بينهما في الفرش، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة عند 7 واضربوهم عليها عند 10 وفرقوا بينهم في المضايا. إذن عند 10 قال اضربوهم، وقال وحكم آخر قال وفرقوا بينهم في المضارع. فهذه فيها دلالة على أن الصبي والصبية لا ينامان معا في مكان واحد، ولا بد من التفريق. هذا إذا ناهز الاحتلام، بلغ 10 سنوات فهو يفرق بينه وبينها أو بينه وبين أخيه في المضاجع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10 قال وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا ختام الكلام على مسألة النظر ومسألة اللمس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ما هو القول الراجح في مسألة النظر إلى شعر المرأة بعد الفصل؟
الراجح أنه يجوز النظر إليه. لأن الفتنة منعدمة، لأنه الحرمة في النظر إليه للفتنة، والحق الفتنة لا يكون إلا هو مركب على وجه وإيش وجسد، يعني شعر المرأة لا يكون فتنة وهو في الأرض ملقى. فالمسألة دائرة على الفتنة، وجبل المرأة أن يميل جبليا للمرأة إن رأى ذلك منها، إلا إذا كان في الأرض فإنه لا يفتن به، فإن كان لا يفتن به فلا يمنع من النظر إليه.
تقول ما حكم الوصل شيخنا؟
الوصل فيه خلاف بين العلماء في مسألة الوصل، أن لو وصلت بطاهر أو وصلت بنجس أو وصلت بشعر آدمي. بعضهم قصر الحرمة على شعر آدمي، وبعضهم قال المسألة حرام في الوصل إن كانت على شعر نجس يعني. واستدلوا طبعا كلام ليس هذا، واستدلوا على ذلك بأنه يجوز الوصل بغير الشعر، يعني هذه الأشياء اللي هي اسمها شرب ولا ما اسمه الفتل المعروفة، هذه ها المصنوعة من النايلون، فتل مصنوعة من النايلون لو وصلت بها شعرها بهذا، الراجح أنه يعني لا يحرم. والحق أن هذا مع الفارق، هذا ضعف نظر، يعني ده ضعف نظر. الصحيح الراجح بأن الإنسان قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، ويستثنى من ذلك ما اتفق العلماء على جوازه، كما قلنا الشرب أو الشيء اللي هو غير الشعر لو وصلته بشعرها فإنه يجوز. ومن قال بالجواز جواز الوصل وأن حرمة الوصل فقط إن كانت المسألة على الخاطب والخطيبة على أساس أن هذا يكون تدليسا عليه، هذا التقييد لا صح، وهذا تقويض لعموم النص بلا دليل وضعف. وليس عندما أقول أن المسألة على خلاف معناها أن الإنسان يستطيع أن يأخذ بهذا القول ويترك القول الثاني، لا، الخلاف لابد له من راجح ومرجوح، ولأن الحق لا يتعدد عند الله جل في علاه، الحق واحد. وعندنا التأصيل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنا يعني هذه كبيرة،
لعن الله الواصلة والمستوصلة، ويبقى إذن لعن الله الواصلة ونعن الله التي تساعد على الوصل والتي تعمل لها الوصل والتي تأتي لها بالشعر الذي توصل تتصل بشعرها، لعن الله الواصلة والمستوصلة. حتى لما ورد عن عائشة وذكر الشافعي عنه عن عائشة أنها قالت لزوجها أنه لو أمرها بالنمس على النمس، فإنها لما سئلت عن الوصل قالت لها، لما سئلت عن الوصل بالذات قالت لها. والصحيح أنه لا يجوز الوصل بحال من الأحوال إلا ما اتفق الفقهاء عليه، وهو الذي ليس من شعر آدمي ولا شعر حيوان، ولكنه من نسيج آخر وليس من الشعر، لو وضعته على شعرها جاز ذلك. هذا الأصل في هذا الباب.
تقول أن تركيب الرموش من الوصل حتى لو كانت ظاهرة أنها صناعية،
تركيب الرموش من الوصل ولا تجوز، والمسألة ليست على غش الزوج فقط، المسألة دائرة على الاعتراض على حكمة الله. الذين يفعلون ذلك يريدون تغيير خلق الله اعتراضا على حكمة الله في الخلق الذي قد خلقه. قال أدلناهم والأمرناهم فلو تكون أدلنا عام والأمرناهم فليغيرن خلق الله، فليغيرن خلق الله، فهو تغيير خلق الله، ففيها منها الاعتراض على حكمة الله جل في علاه، فلا يجوز تركيب الرموش.
يقول هل يجوز عمل المساج عند المخنثين من الرجال؟
ده مين بقى السائل اخويا؟ ده المرأة ولا الرجل؟ عمل ايه؟ طب هو الرجل يحتاج لمساج؟ يعني هو الرجل كفى نعومة في الدنيا اللي احنا فيها هذه، كفى البطالة اللي احنا فيها والجلوس اللي احنا فيها هذا نعومة، يعني هو يحتاج ايضا لنعومة اخرى بالمساج؟ يعني هل في رجال يحتاجون ذلك؟ خلاص يعني ان كانت المرأة يعني تفعل ذلك لزوجها هذا امر اخر، هذا ولا نعمل مساج ان يكون يعني رجل فيها اتقان في هذا الباب، خلاص هذا امر جائز شرعا يحل له. لكن رجل يعني وبعدين عند المخنثين، اذا كان احنا قلنا ان فرضيه النقاب للامرض قد طرحت عند الفقهاء انه يتنقب ولا ما يتنقب، طبعا قالوا الشافعيه قالوا يحرم التنقيب، وهذا رجل هو رجل في نهايه الامر هو رجل، قالوا لا، لان النعومه هذه الخطافه فلا بد للانسان ان يحتاط لنفسه فيها، فكيف يجعل المخنث هو الذي يفعل له المساج؟ يعني المسألة باظت انتهت، لا ما يجوز، هذا ما يجوز. وعدم الجواز أمور، الأمر الأول أن هذا تنعم، وقد قال عمر خشوشان فإن النعمة لا تدوم، وليس 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 الرجال هكذا. والأمر الثاني أيضا أنه وسيلة إلى الميل إلى المخنث، هذا وسيلة للافتتان به، فلا بد من حسم مادة وسد سريع.
تقول الشعر متساقط من المرأة بعد التمشيط، هل تأثم إن رآه الأجنبي؟
هل إيش؟
هل تأثم إن رآه الأجنبي؟
ما سمعت.
الشعر متساقط من المرأة بعد التمشيط، هل تأثم إن رآه؟
طبعا التفريش التخريج والتفريع على ما قاله الشافعية، نعم تأثم بذلك، لأن عرضته الفتن وهو يحرم عليه أن ينظر إليه. والصحيح الذي ندين الله به أن له أن ينظر وليس فيها ثمة شيء، المسألة دائرة على الفتنة، وكما قلت النفوس جبلت أنها تفتتن بإيش؟ تفتتن بالشعر إن كان على الرأس وهو يعطي جمالا للوجه، ولذلك لابد أن تعلم المرأة بأن الشعر تاج على رأس المرأة، الشعر تاج على رأس المرأة، فله التأثير العالم في تغيير وجهها. يعني شوف المرأة لو كانت امرأة مبدعة تستطيع بشعرها تكون 15 امرأة لزوجها، تستطيع في كل مرة تأتي وتصنع يعني هيئة معينة يراها مختلفة. فالفتنة عندما يكون الشعر على الرأس، أما إن كان ملقى على الأرض فلا فتنة فيه، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
هل بيع الشعر حرام؟
أي شعر؟ شعر الرأس إن كان سيؤخذ للوصل فحرام. هناك الهنود والأصحاب الشعور اللي المسترسلة جدا يبيعون الشعر، وهذا يستخدم في الوصل، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لما؟ لأنه الآن البيع سيصل به المرء إلى الحرمة. نعم.
تقول هل تساقط الشعر حاجة تبيح كشف الشعر عند الطبيب؟
نعم.
تقول ما حكم رؤية فرج الوالد المسن من قبل ابنته أثناء التنظيف؟
الأولى تجنب ذلك، الأولى تجنب ذلك، لا تنظر ولا تنظفه فلا تنظر إلى المحل. لكن المرأة وزوجها فهذا حل وبل لهما على الراجح الصحيح. قالت كنت أقول له ابقي لي ابقي لي ويقول ابقي لي ابقي لي، دلالة على أنهما اغتسلا ويرى كل واحد منهما الآخر.